آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة يوسف عليه السلام كنا قد انتهينا فيما مضى من الدروس السابقة على أمر يعقوب عليه السلام لأولاده أن يتحسسوا من يوسف وأخيه، وأمره ونهيه إياهم عن اليأس من رحمة الله. فكان أولاد يعقوب عادوا إلى مصر ودخلوا على عزيزها وقالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. وهذا الأمر تكلمنا عنه أيضا فيما مضى. وهو أن يوسف عليه السلام لما رأى من حال إخوته وما لحقهم من الضر وحال والديه وما هم فيه من نكد في العيش وقلة ذات اليد، حيث أنهم لم يجدوا ثمنا يدفعون به قيمة طعامهم إلا شيئا تافها وحقيرا، وأمروه بأن يحسن إليهم ويتصدق عليهم وأن لا يتعامل معهم بموجب معاملة البضائع بالأثمان، وإنما من باب الإحسان. فقالوا: جئنا ببضاعة مزجاة، أي قيمة تافهة لا تأتي بمثمن، لكننا نطمع فيك أن تتصدق علينا. في هذا الظرف شعر يوسف عليه السلام بالأمر الحرج الذي يمر به أهله، فأراد أن يكاشفهم في الحال التي هو فيها وهم فيها، ويعرفهم على نفسه. فقال لهم كما حكى الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فيوسف عليه السلام قيل في بعض الروايات أنه كشف عن التاج الذي وضعه على مقدم رأسه، وفيه شامة يعرفونها يوم كان صغيرا، وقال لهم هذه الكلمة: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فانبهروا، وما الذي يدري عزيز مصر بحالهم مع يوسف، ويوسف قد ألقوه في البئر وهو ابن 7 سنين أو 6 سنين، ولا يمكن أن ينقل هذه المعلومة صحيحة لأحد، وهو بيع على أنه عبد، فكيف عرف عزيز مصر؟ فصاروا يتناظرون فيما بينه وانبهروا من هذه المعلومة، ونظروا إلى هذا الرجل الذي يخاطبهم فوجدوا فيه علامة يوسف التي يعرفونها، وهي شامة في مقدم رأسه أو في أعلى جبهته. فصار الكلام بينهم هل هو ذا يوسف أو ليس هو، فما كان منهم إلا أن قالوا فإنك لأنت يوسف، استفهام مع تعجب واستغراب، فإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. هذه ساعة المكاشفة في هذه الأحوال التي مرت سنوات طويلة، قيل 40 سنة وقيل أكثر وقيل أقل، وأرجح الأقوال أنها 40 سنة عاشها ما بين مكيدة إخوته له وإلقائه في البئر، وبين أن يكون يكاشفهم ويتضح أمامهم أنه هو خازن بيوت المال والذي يرجع إليه الناس في الإحسان إليهم بالطعام. فقوله جل وعلا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، هذا نوع من الاستفهام الذي يعني إقرارهم بهذا وتقريرهم على هذا الأمر، ووصفهم بأنهم جاهلون. وهذا الاستفهام ليس لتحصيل المعلومة وإنما لتذكيرهم بالمعلومة، وهو لم يقل أخبروني وإنما قال هل علمتم، هل تذكرتم، هل تذكرتم ذلك الموقف الذي ألقيتم فيه أخاكم في البئر وضحكتم على أبيكم وحولتم حال والدكم إلى حال نكد لأمر أراده الله، أنتم ما فعلتم هذا إلا بسبب الجهل. ولهذا فإن كل عاص لا يعصي الله إلا بسبب الجهل، فكل إنسان يعمل معصية لا يعملها إلا بسبب جهله وحماقته وسوء أدبه. فالإنسان الذي يترك الواجب أو يجرؤ على فعل المحرم لا يعمله إلا بسبب ما توفر عنده من الجهل بما يترتب على فعله أو تركه. فالذي يتهاون مثلا عن أداء الصلاة في المساجد ما جرأ على هذا الإهمال إلا بسبب أنه لا يعرف ما يترتب على الذهاب إلى المساجد من الثواب. الذي يجرأ على فعل المحرمات كشرب خمر أو زنا أو غيره ما جرأ عليها إلا في حال لم يكن يعي ما يترتب على فعله المجين من الإثم والعذاب. ولهذا وصف يوسف عليه السلام إخوته بفعلهم ذلك الذي ألقوه فيه بالبئر لأنهم جهلة، وإلا لو كان عندهم علم وأدب ما فعلوا هذا العمل. قالوا عينك لأنت يوسف، يقررونه بعدما أدركوا العلامات التي فيه، فليس هذا الرجل هو رجل أجنبي وإنما هو العلامات الموجودة فيه هي علامات يوسف. ما الذي أوصله إلى هذه المنزلة؟ هو بيع رقيق، بيع عبد مملوك، وصار هو خازن بيت المال ويخاطب بالعزيز وهو وزير المالية ما يعادل في زمن هذا أو محافظ البنك المركزي. فإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، ذلك يوسف الذي فعلتم فيه ما فعلتم أنا هو. أسقط في أيديهم الآن. قال أنا يوسف وهذا أخي، أخو بنيامين الذي قالوا إنه حرامي سارق، فقالوا إن يسرق فقد سرق أخو له من قبل، فأسرع يوسف بنفسه وقال أنتم شر. كان يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، وهذا اعتراف بأن ما يحصله المرء من نعم إنما هو بمن الله وكرمه لا بحول الإنسان، فاعترف بأن ما هو فيه من نعمة وما فيه أخوه إنما هو منة من الله وفضل وإحسان، لم يحصله يوسف بحوله وقوته، وإنما حصل عليه بتكريم الله له وعناية الله تعالى به، بخلاف ما قول في قارون الذي عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، ولما قيل له أحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن هذا النعيم وهذه الأموال التي حصل عليها قارون ليس لأحد فضل فيها، لا الله ولا غيره، هذا أوتيته أنا بسبب شطارتي وبسبب معرفتي وإدراكي، لا أحد يكلمني يقول يدفع لي فلان كذا وأحسن إلى فلان لقريبك للفقير لكذا، لا ما حد يتكلم، هذا المال حصلته أنا بحولي وقوتي، هكذا قال قارون. أما يوسف عليه السلام فإنه قال قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، إنه من يتقي ويصبر، وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها كل مسلم، وهو أن عماد الخير ومنشأ كل خير التقوى والصبر، الصبر مفتاح الفرج، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فاصبر كما صبر أولو العزم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، والله تعالى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان إذا أصابه مكروه لا يبادر بالنياحة والمد ورطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعاء الجهنم، وإنما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأ لم يكن ليصيبه، فيتحمل ذلك ويحتسبه عند الله، والله تعالى جعل لكل بلاء فرج، والله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا يغلب عسر يسرين، العسر ذكر بأن وهو معرف، فالعسر الثاني هو العسر الأول، واليسر الثاني غير اليسر الأول، فاليسران اثنان والعسران واحد مكرر، ومهما يصيب الإنسان من مصائب إلا أنها إلى الإفراج، ولكن الناس يستعجلون، فما يصيب الفرد في بدنه أو ماله أو أهله أو يصيب المجتمع من مصائب وكوارث وحروب وبنايا وفتن إلا أنها إلى نهاية، لكن يجب على الإنسان أن يتعامل معها التعامل الصحيح بالصبر والأخذ بأسباب المزيلة لها، ولهذا قال يوسف عليه السلام إنه من يتقي ويصبر، فلا بد من التقوى مع الصبر، أما الصبر مع عدم التقوى فعلى ما تصبر، فلا بد كي تحصل على النتيجة أن تكون متقيا لله، والتقوى هي جماع الخير، هي فعل الأوامر وترك النواهي، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هي فعل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وترك ما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي أمور سهلة ليس فيها مشقة ولا كلفة. وهذا هو الذي يجب أن يتخلق به الإنسان في كل أموره. إذا أصبت ببلاء ومصيبة فتش نفسك، ما أسباب هذا؟ وعالج. العلاج بيدك بأخذ الأسباب الشرعية، هذه الأسباب هذه المصيبة وتنتهي المصيبة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يتق الله يهدي قلبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا تلاحظون أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا نزع إلا بتوبة. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. فتبدل حال الناس من رغد وصحة وعن إلى قحط وخوف ومرض بسببهم هم، يعدلون أوضاعهم وتبدع لهم النعم. ولهذا يوسف عليه السلام قال إنه من يتقي ويصبر. فيوسف عليه السلام امتحن وابتلي بلايا كثيرة، ابتلي من أخوته، ثم ابتلي من امرأة العزيز، ابتلي بالرق وصبر وتحمل، ابتلي بالمرأة صاحبة زوجة ولي أمره وسيده وهو العزيز، وعملت معه ما تريد إغراءه به وامتنع وصبر، فكانت النتيجة أن سجن وصبر على السجن بضع سنين، فأنجاه الله وفرج عنه بسبب تقواه وصبره. وإلا فهي مصائب متتابعة من إخوته، ثم الرق، ثم الخدمة في قصر هذا الوزير، ثم محاولة امرأة العزيز إغراءه بنفسها، واتهامها له بأنه هو الذي أرادها عن نفسها، ثم جمعها للنساء وإخراجه عليهم بأمرها وتدبيرها، ثم سجنه، ثم في السجن ابتلي، فإنه أمر الذين أحد اللذين فسر لهما رؤيتهما رؤياتهما أو رؤيتيهما، أحدهما قال اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكرى يوسف عند سيده، فلبث في السجن بضع سنين حتى جاءت قصة السبع السنابل والسبع البقرات، فكان أن أولها فبدأت حياته تعود، بدأ عزه وتفريج كربته وإعلاء شأنه. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده وجواد وكريم، وهو يرحم عباده ولا يضيع شيئا من أعمالهم التي يعملونها من الصالحات، وإنما يدخر عليهم ويصيبهم عليها ثوابا عظيما في وقت أشد ما يكونون في الحاجة إليه. ماذا قال إخوة يوسف بعد هذا، بعد أن انكشفت الأمور؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أقسموا بالله أن الله تعالى فضله عليهم وآثره عليهم وأنهم مخطئون. ما في مجال لفت وراء، نعم، الآن ما عاد يستطيعون أن يقولوا شيء. يقول نحن الآن غلبنا في حق الشيخ. نحن آسفين. تبارك الله علينا وفضلنا. وما نستطيع أن نتدخل في هذه الأشياء. أنت تتصرف في الأمر ونحن جيش حديث. ونقول لك أعطينا شيء بسيط صدق علينا وأحسننا. ماذا كان موقف هذا الرجل الشهم؟ قال لا تثريب عليه. اليوم يغفر الله له وهو أرحم الراحمين. ما قابل إخوته بالعتاب. قال لا أنا ما أعدكم. لا تقولوا شيئا. لا تثريب عليكم. لا عتاب لكم. لا تثريب يعني لا لوم ولا عتاب. يعني ما في شيء. صار اللي صار في وقته. مضى قبل 40 سنة. وتغيرت الأحوال. ولا أريد أن أختص لنفسي. كل ما في الأمر عني أستغفر الله لكم لعل الله أن يرحمكم ويغفر ذنوبكم وأخطاءكم التي أخطأتم بها عليكم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. اليوم أنا لا أثرب عليكم ولا أوبخكم ولا أعاتبكم ولا ألومكم، وإنما أدعو الله تعالى لكم بالمغفرة. وربي جل وعلا هو أرحم الراحمين، فهو تبارك وتعالى أرحم الراحمين، وأسأله أن يرحمكم كما أسأله أن يغفر لكم. ولكن اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. حملكم مسؤولية تأخذون. الوالد ذكرتم عنها أنه وهو يتابع أخباره ويسأل عنه. والده كما مر بنا في آيات سبقت في الدروس الماضية أنه لما فقد بنيامين مع يوسف بكى بكاء شديدا وابيضت عيناه من الحزن، يعني السواد اللي في العين صار أبيض من شدة البكاء من شدة الألم وحرقة الألم على فراق أولاده يوسف وبنيامين وأخوهم الثالث الذي قال أنا لا أخرج من مصر حتى يأذن لي أبي. فقال لإخوته يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، أي يعود إليه بصره. إذا ألقيتموه على وجهه فإنه يزول عنه العمى، وهذا من فضل الله تعالى التي أكرم الله تعالى بها يوسف ووالده، حيث جعل علاج بصره بإلقاء قميص يوسف الذي فيه رائحته على وجه أبيه. وأتوني بأهلكم أجمعين، يعني كل أهل أخوه تأتون بجميع أخوانكم وأبي وأمي وأقاربنا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. لما فصلت العير يعني القافلة، قيل أنها لما خرجت من مصر، وقيل أنه لما بقي عليها 8 أيام حتى تصل إلى بلاد الكنعانيين في فلسطين، جاءت ريح فحملت رائحة هذا العير وبما فيه قميص يوسف، حملت الريح هذه الرائحة وأدخلتها على يعقوب في بيته. فيعقوب عليه السلام قال واحترق، قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكذبون، يعني تكذبوني، يعني لولا أنكم تسخرون مني وتضحكون علي لقلت لكم أنني الآن أشم رائحة يوسف. وهذا من كلامه عليه السلام. ماذا قال الذين عنده من بقية أبنائه؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
يعني أنك تذكر يوسف ومع تذكرك له تصورت أنها ما تشمه هي رائحته، وهذا ضلال وجهل. فجهل والدهم وضللوه على مقولته تلك بحسب ما يعرفون وما يكتبون، لأنه ما سمعوا عن يوسف منذ ألقي في البئر، ما سمعوا عنه أي خبر ولا يعرفون عنه أي أمر لا قليل ولا كثير. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور. لما جاء البشير قيل إنه البريد، فقيل إنه أخوهم الكبير الذي بقي يطالب بخروج بنيامين. جاء به مسرعا وألقاه، ألقى القميص على وجه أبيه، فعاد إليه بصره في الحال وجال عنه العناء والتفت إلى الذين حوله وقال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فقال لهم هذه المقولة عندما جاءوه بقميص يوسف الذي فيه سكت، فقالوا أكله الديك. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يوسف ما يأكله الديك سيكون له شان ويبقى في الحياة، وأنا أعلم من هذا بسبب ما فسره من رؤيا التي رآها. وقال يوسف لأبيه يا من كان عمره 6 سنوات إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من السجن. فدعواهم أن الذئب أكله ما تتفق مع هذه الرؤية. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، وهذا العلم ظهر. قالوا حينئذ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. يطلبون من والدهم أن يستغفر لهم لأنهم أخطأوا في حق والدهم، غير الخطأ الذي أخطأوا في حق يوسف، لأن والدهم كان لا يرتاح إلا أن يكون يوسف عنده، وفقده ليوسف سبب له قلقا وألما وحسرة وعذابا. فهم السبب، فهم الذين أخطأوا على أبيهم لتضييع أخيهم. فقال استغفر الله استغفر لنا ذنوبنا أي يطلب المغفرة لنا لأننا أذنبنا وأخطأنا. الوالد رفيقنا الوالد قال سوف أستغفر لكم ربي، ما قرعهم بينما قال سوف أستغفر لكم ربي. قابل هذه النعمة الحمد لله وشكرت، فقال سوف أختار لكم الوقت الذي ترجع فيه جنة. ما استغفر لهم في الحال، وإنما إلى آخر الليل وقت السحر المسلقين من الأسحر وقيلة في يوم الجمعة فيها ساعة نسوة فيها مسألة. ولهذا قال سوف أستغفر، ما دعا لهم في الحال وقال الله مغفر لهم، وإنما أجر الأمر إلى وقت يقع فيه بإجابة دعائهم. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لا تفريد عليكم اليوم تغفر الله لكم فهو أحمر رحيم، فالأب من أفعال سوف أتغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أطلب من الغفور المغفرة هنا الرحيم الرحمة لكم. وعليهما صلاة الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين وحاكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المسائل ونحوها نحاؤها ليست بمجرد معرفة القصة، وإنما للاستفادة منها فيها من المواعظ والعبر، مما يعترف الإنسان من المشكلات كيف يتعامل معها وكيف يتعامل مع من يخطئ على الحس والعفو عند المقطع من شيء الرجال، ومن المرآت والكرامات ومن صفات الجمال الرجال العفو عند المقطع. فكشف اليوسف كشف الإخوة خطأهم، وأدرك والدهم أن أولاده قد أخطأ وأن كذبوا عليه وعذبوا 40 سنة. كما هذا تذكر لك من يفهم المعنى في أخطأ ولده. وجدت الشحة بينهما الخصومة على هذه السرقة. فالقصص القرآني إنما سيقة للمواعظ والعبر، وهو كله أحكام، وإن كان فيه تسلية وفيه مواساة، إلا أنه كله مواعظ. وهذه القصة من أعظم القصص القرآني وأطوله، وسورة الكاملة السنية بسورة يوسف حدث حالة من البداية إلى النهاية. نقف عند هذا القدس ونسأل الله جل وعلا أن يحكمنا من الذنب وأن يجهدنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذريتنا ولإخواننا المؤمنين. فنسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة والسعينة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سيارة بنظام التأجير الشهري، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الفتوى من حيث بعض العلماء صدرت بأن التأجير المنتهي بالتمليك عقد لا يصح، وأنت إذا أردت أن تشتري سيارة اشتريها بالتقسيط، لا تشتريها بالتأجير، فلا يصح أن تتفق معهم بعقد وتنتهي بعقد آخر. العقود في الشريعة واضحة وصريحة وليس فيها احتيال ولا مجال للجهالة فيها، وكل ما يفضي إلى النزاع والجهالة فهو ممنوع في شريعة الإسلام. فأنت إما استأجرها وإما اشتريها، أما تكون البداية استئجار وتنتهي بالتمليك فهذا ليس من عقود الشرع. فلا كيف يفتشون في أنفسهم حتى ترفع هذه المصيبة. الله جل وعلا حكيم عليم. قد يبتلى الإنسان بمصيبة لرفعة درجاته عندما يصبر عليها، ويكون الله تعالى قد أراد له منزلة عالية لا يدركها بعمله، وإنما يدركها بالصبر على ما يصيبه، فيصيبه ببعض المصائب فيصبر عليها فترتفع بذلك منزلته عند الله تعالى ويحصل على هذه المنزلة التي أعدها الله له، بينما هو بعمله وكسبه لا يحصلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر إيمانه. فلا يظن الإنسان أنه إذا أصيب بمصائب أو غيرها أن هذا كله عقاب، لا، وقد يكون عقابا وقد يكون ابتلاء لرفعة الدرجات، لكن كل بلاء لا بد أن تتعامل معه بالتعامل الصحيح، تقوى وصبر. لا يصح أن الإنسان إذا ابتلي قال هذه بلوى وليست عقوبة، وأنت لا تدري هل هي بلوى ولا عقوبة، وقد تكون بلوى وعقوبة. كل هذه الأمور قد تحصل وحصلت وتحصل في كل يوم لكثير من الناس، إنما على الإنسان كيف يتعامل عندما يبتلى سواء كان فردا أو جماعة، يتعامل مع هذه موجب التعليمات الشرعية. التقوى يراجع الإنسان ما هي أخطاءه، ما هي الأشياء التي كفر فيها، ما هي الأشياء التي جرى عليها، ويصحح وضعه ويتحمل ما يصيبه من مصائب ويصبر عليها، لا يقابل هذا بالنكور والتمرد والغفلة والاستمرار في المغالطة. هذا يسأل سؤال في الآية القادمة إن شاء الله سنتناول في الدرس القادم تفصيل. يقول رفع أبويا على العرش وخر له سجدا. يقول هل هذا يعقوب أم يوسف؟ الذين سجدوا هم يعقوب وزوجته وأولاده سجدوا ليوسف، وهذا كان موجود من عهد آدم إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم إلى عهد عيسى. في شريعتنا منع السجود إلا لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أنه جاء من الشام ورأى أهل الشام يسجدون لقساوتهم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، نهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما هذا؟ قال رأيت أهل الشام يعملون هذا فأردت أن أسجد لك لأنك أحب الناس إلينا. فقال إنما السجود لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من كان ساجدا، فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها لعظيم حقه عليها. وقال إنما السجود لله، وهذا السجود هو تأويل رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها على أبيه يوم أن كان صبيا قبل أن يرمى في البحر، عندما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر كوكب هم أخوته، والشمس هو أبوه، والقمر هي أمه. يقول نحن أدينا العمرة صباح الجمعة وإحدى الأخوات أجلت تقصير شعرها إلى السكن ولكنها نفيت ولم تتذكر إلا صباح هذا اليوم، وهي تقوم بأداء عمرة أخرى فما عليها أن تفعل؟ هي لا تزال محرمة بعمرتها السابقة فتقصر شعرها ولا شيء عليها إن شاء الله، تعذر بسبب النسيان إلا إذا كان حصرا جمعها زوجها فعليها الارتكاب، وإذا لم يحصل شيء من هذا فتقصر شعرها، وعمرتها الثانية هذه لا يعتد بها. قصرت بعد العمرة الثانية، تعتبر تقصير العمرة الأولى، والعمرة الثانية لا وجود لها. أود بهذه المناسبة أن ننبه الأخوة إلى أن تقصير الشعر للرجال والنساء ليس بمسعى، ولا لأن المسعى مشعر ولا يصلح أن يلوث بتقصير الشعر. وأحيانا كما فهمت من سؤال السائل أنها أجلت تقصير شعرها إلى أن وصلت إلى السكن، كل امرأة لا يجوز لها أن تخرج شعرها أمام الرجال وأمام الناس، وإنما يجب عليها أن تقصر عندما تكون في مكان حيث لا يراها الرجال الأجانب، والعادة في هذا أن يكون في السكن. فكل النساء ينبغي أن يكون تقصير الشعر في مكان بحيث لا يراها الرجال فيه، والغالب أن هذا هو السكن أو مثل دورات المياه ونحو ذلك. أما أن تقصر شعرها في المسعى أو حول المسعى ونحو ذلك فهذا العمل فيه تعريض لأن تكشف شعرها وشعرها من عورتها، وليس للمرأة أن تخرج شيئا من بدنها ولا من شعرها أمام الرجال الأجانب. وكذلك الرجال لا ينبغي لهم أن يقصروا شعرهم في المسعى أو حوله، وإنما يذهبون إلى أماكن حلق الشعر أو إلى مساكنهم ويحلقون شعرهم ولا يلوثون هذا المشعر ويؤذون الناس بآثاره. يقول إنه له دروس شبه يومية في المسجد يلقيها على الناس، ولكن أحد الأخوة قال لا ينبغي لك ذلك. جاء السؤال أنت على خير وإلى خير، وكون الإنسان يعلم الناس الخير هذا من فضل الله تعالى عليه. ولكن الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان هو أن يكون متمكنا من المعلومة التي يريد إلقاءها، فيكون يعلم الناس عن علم، وكل إنسان عنده علم سيسأل عن ماذا عمل به، هل أنه علمه واكتفى أم أنه عمل به وعلمه غيره. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلقوا معلومة من النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا وعلموا أهلهم وأقاربهم وجيرانهم ومن يثقون بهم في المسجد أو في غيره. والإنسان مطالب بأن ينشر هذا العلم، لأن ديننا دين الإسلام ليس حكرا على قوم معينين، وإنما هو حق لكل مسلم ولكل إنسان أن يتعلمه ويعمل به. وهذا هو المنهج الصحيح، أن الإنسان يعلم ما علم. فزادك الله حرصا ووفقك وإيانا وجميع المسلمين. يقول هل من صلاة في الحرم لأنه يجب علي النظر إلى الكعبة؟ نقول لا، الإنسان إذا كان يصلي ينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى الكعبة، ينظر إلى الكعبة أي وقت إن شاء، لكن وقت الصلاة ينظر إلى موضع السجود. يقول هل أداء عمرة لوالدي المتوفى يستفيد منها في قبله أم لا؟ إذا قبلت يستفيد منها بإذن الله، وهذا من البر، كون الإنسان يؤدي نسكا من حج أو عمرة لوالده أو والدته أو قريبه أو أحد من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تقول إن والدي قد أدركته فريضة الحج وهو لا يستقر على الراحل، أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمري. وسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي مات ولم يحج. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا من الإحسان للمتوفى. هذا السائل يقول الزوجة عليها شيء من صيام الفريضة، هل يجوز للزوج المساعدة معها في الصوم؟ قل لا، صوم رمضان هذا فرض على كل مسلم مستطيع. فإذا كانت المرأة أفطرت أيام حيضها أو نفاسها في رمضان فعندها 11 شهرا تقضي فيها، ولا يحتاج الأمر إلى فزعة من الزوج. هذه عبادة بدنية يقوم بها الإنسان بنفسه، لا تدخلها النيابة، ولا يصلح أن يقوم بها أحد عن أحد، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد. وهذا إنما هو في الصوم الذي وجب بأصل الشرع بخلاف صوم النذر. فصوم النذر إذا أن إنسانا مات وعليه صوم نذر فإنه يجوز لقريبه أن يصوم عنه، وكذا قالوا صوم كفارة، إذا مات الإنسان وعليه صوم كفارة فإنه يصام عنه إذا أراد أحدا يتضرع له بهذا. أما الصوم الواجب في أصول الشرع كصوم رمضان فإن هذا لا يجزي إلا أن يؤديه الإنسان بنفسه، فإن عجز فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا الكيلو ونصف من طعام أهل البلد. يقول نحن نعلم أن العمرة تكون على الأموات والعاجزين، هل يجوز الناس بها عن رجل مصاب بمرض نفسي وهو الانتقام الشخصي؟ أرجو إن شاء الله أن شيخي أنا مرض أحيانا يكون أشد من غيره. يقول مدة الإقامة لأداء العمرة 15 يوما، هل كل يوم كل ثلاثة أيام ناتي بعمرة. النبي عليه الصلاة والسلام المجال كان عنده مفتوح، إذا جاء إلى مكة يأتي بعمرة واحدة يكتفي بها، ما كان يخرج إلى التنعيم يجيب عمرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، هي العمرة الأولى اللي أداها، ويبقى بقية وقته في حرم الله يؤدي الفرائض ويجتهد في عمل الصالحات من صلاة وصيام وزكاة وتلاوة قرآن وتسبيح وتهليل وسائر أنواع القربات. وليس مستحبا للإنسان أن يكرر العمرة ما دام موجودا في مكة، وكونه يكثر من الطواف أولى له وأفضل من تكراره للعمرة. أما لو كان إنسان خارج مكة أدى العمرة وخرج من مكة ذهب إلى المدينة وأراد أن يرجع إلى مكة فيأتي محرم، ولو كان الفارق يوم واحد، أو إنسان أدى العمرة في الصباح ورجع إلى جدة في عمل معين ثم انتهى من عمله وأراد أن يرجع العصر فيرجع محرما بعمرة ثانية ولو كانت في يوم واحد. أما من كان داخل مكة فليس مستحبا له أن يخرج ليأتي بعمرة، لأن بقاءه بمكة أفضل له من خروجه منها لأداء العمرة، ولو كان لأبيه أو أمه. إذا أراد أن يأتي مرة ثانية يأتي بعمرة المرة الثانية، هذا من حيث الاستحباب. لكن لو أن إنسانا ألح وقال أريد أن آتي بعمرة لأمي أو أبي فهذه العمرة يجوز أن يخرج، لكن ليست مستحبا كما قلت، ليس الأمر مستحبا، لكن لو عمله صح وجاز.
كان غريب،
عائشة رضي الله تعالى عنها من سكان المدينة وجاءت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمة متمتعة، فلما أقبلت على مكة جاءت الدورة وهي لا تظهر إلا بعد يوم عرفة وهي محرمة بعمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول إلى قارنة، فالتمتع ضاع عليها الآن. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت انطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وقال لعبد الرحمن اخرج بها الى التنعيم، لان التنعيم هو اقرب مكان من الحل للحرم، فاحرمت من التنعيم واخوها عبد الرحمن ما احرم، راح معها للتنعيم وجابها للحرم ولم يحرم. فاخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فاذا عمل الانسان صحت لكنها ليست مستحبة. يقول هل يجوز بيع العقور للسيدات مع العلم انها كلمة ما اعرفها قد تضعه خارج بيتها؟ لا، الاصل في العقور ونحوها انها تستعمل استعمال صحيح، وكون انسان يستعمل استعمال غلط هذا راجع له شخصيا، لكن الاصل في العقور للنساء انها تتعطر لزوجها، ولا يجوز المرأة ان تتعطر لتمر على الرجال. اما تتعطر للنساء او تتعطر في بيتها لزوجها فلا بأس بهذا، فما دام انك تعرف انك لا تعرف انها اشترت في الاجل تتعطر به خارج امام الرجال حينئذ لا شيء فيه. ما اذا كنت تعرف ان هذه المرأة تشترك فيه من اجل ان تستعمله اذا ارادت ان تمر على الرجال لا تبع عليها، ما اذا كنت لا تعلم حالها تبع عليها ولا شيء عليها. يقول ما هي شروط عمل عمرة لوالدي؟ هي شروط عمرة التي تعملها لك، ما فيها ما في فرق، إلا أنك عند الإحرام تكون نيتك أن هذه العمرة لوالدك المتوفى أو والدتك المتوفاة ونحو ذلك. يقول هل يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام لمن كان خارج مكة إن لم ينوي العمرة؟ نقول نعم لا بأس بهذا. الإنسان الذي لا يريد عمل عمرة يجوز أن يدخل بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. بمعنى هذا الذي لم يريد الحج أو العمرة ليس عليه إحرام، إنما الإحرام لمن أراد النسك. فإذا أن الإنسان جاء إلى مكة وهو لا يريد عمل عمرة ولا حج فلا يحرم ولا شيء عليه. يقول من أتى بعمره وجلس ثلاثة أيام هل يطوف طواف الوداع أم لا؟ الذي عليها للتحقيق من أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع، لا يلزم لها طواف وداع، ولكن الأولى والأحوط أن يأتي به الإنسان للخروج من الخلاف في هذه المسألة، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه. أما الحج فهو الذي يجب فيه طواف الوداع، وهو من واجبات من تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.